أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف: والنسخ تابع للمصالح. أقول هذه إشارة إلى الرد على اليهود. انتهى المصنف في البيانات السابقة من الكلام حول الإعجاز الدال على ثبوت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، وكان عمدة الكلام هو القرآن. بيّن إعجاز القرآن من خلال تحدي العرب وعجزهم عن الإتيان بمثله مع وجود دواعي الإتيان بمثله عندهم، فبيّن الإعجاز. ثم بيّن المعاجز الأخرى التي نقلت متواترة بالمعنى كما قال. ثم بعد ذلك انتقل إلى وجه الإعجاز. وجه الإعجاز قلنا يوجد أكثر من قول، أنه أعجز، أن القرآن معجز بسبب فصاحته، معجز بسبب أسلوبه وفصاحته. وبعضهم كسيد المرتضى والنظام المعتزلي وغيرهم، غيرهما، قالوا لا، هو معجز لا لأجل فصاحته وبلاغته وهذه الأمور، هذه الأمور يمكن أن يأتي بها البشر، ولكنه معجز لأن الله أعجزهم عن الإتيان بمثله، صرفهم. ووجوه الصرفة أيضا قلنا أنها تفهم على ثلاثة وجوه: إما الصرفة بمعنى أنه لم يعطيهم العلوم التي بها يقدرون على هذا، أو غير ذلك. انتهى الكلام. الآن يشرع المصنف بالبحث أولا عن شبهتين ذكرهما اليهود، ثم ينتقل بعد ذلك إلى قضية الرد على بعض ما ذكره النصارى من عدم توجه نبوة نبينا إليهم، ثم يذكر قضية، مسألة أخيرة، هي فضل الأنبياء على فضل نبينا على الملائكة وسائر الأنبياء. الإشكال الأول الذي ذكره نقلا عن اليهود هو أن اليهود ماذا قالوا؟ قالوا اليهود: نحن لا نقول بأن الشريعة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم ناسخة لشريعة موسى، نحن على شريعة موسى، وبالتالي شريعة موسى مستمرة. إن قلتم لا، جاءت شريعة لاحقة فنسخت الشريعة السابقة، فلابد أن تتبع الناسخة لا المنسوخ. أجاب اليهود عن ذلك، قالوا: لا، النسخ مستحيل عقلا. فإذا كان النسخ مستحيل عقلا، فلا ينبغي ولا يجوز لنا أن نترك شريعة موسى، فلا بد أن نبقى على شريعة موسى. وأما شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لنا، أو هي لا يخصنا، أو هي باطلة، ولكن نحن لا يمكن أن نرفع اليد عن بقائنا على شريعة موسى واليهود. قلنا إذا قالوا النسخ مستحيل لأنه لا يمكن أن تنسخ شريعة موسى. إن قلت لماذا لا يمكن أن تنسخ أيها اليهود، فلتنسخ، ما المشكلة؟ قالوا: لا، لأنه لو حصل النسخ، نسأل سؤال، إما أن يكون المنسوخ جيدا أو يكون المنسوخ غير جيد، حسن أو قبيح، فيه مصلحة أو مفسدة. هذا المنسوخ كشريعة موسى، إن كان فيه مصلحة فهو لا داعي لنسخه، نسخه قبيح. إن كان فيه مفسدة فوجوده من الأصل قبيح. فهذا كون شريعة موسى إما فيها مصلحة أو ليس فيها مصلحة، إذا فيها مصلحة لا يجوز نسخها لأنه عبارة عن إبطال المصالح، وإذا فيها مفسدة لا تكون منذ الأصل، والحال أنها كانت منذ الأصل. جيد، هذا الذي قاله المصنف. ماذا أجاب عن هذا الإشكال؟ عليكم السلام. قال المصنف، أجاب، قال: فلتكن المصلحة مقيدة بوقت دون وقت. المصالح تختلف من وقت إلى وقت، قد تكون المصلحة للبشرية متعلقة بشريعة موسى إلى حين بعثة رسول الله، عندما تغير الزمان تغيرت المصلحة، فصارت شريعة موسى عليه السلام مفسدة بعد شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أما قبل هذا كانت مصلحة. فيمكن أن تكون الشريعة الموسوية لها أمد مقيد بكونها ذات مصلحة إلى حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه أي إشكال. قال المصنف: والنسخ تابع للمصالح. طبعا هذا الكلام، الجواب الذي صدر من المصنف، هو ليس جوابا منسجما مع مباني الأشاعرة. لماذا؟ لأن المصنف، حتى إشكال اليهود، المصنف قال يمكن للشريعة الموسوية أن يكون فيها مصلحة إلى حين بعثة النبي، فتبطل مع بعثة النبي باعتبار أن المصلحة صارت متعلقة ببعثة النبي بشريعة الإسلام. يقول الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون هذا كلام مصلحة ومفسدة لا ينسجم مع مبانينا في إنكار الحسن والقبح العقلي. نحن لا نقول مصالح ومفاسد، هذا يرجع إلى الحسن والقبح العقلي. نحن نقول الله ماذا يشاء يفعل، يبطل وينجز ما يريد، ينسخ ما يريد. فلم يقبل الأشاعرة جواب المصنف، وأيضا لم يقبلوا إشكال اليهود. إشكال اليهود الذي كان هو أنه شريعة موسى إما تكون فيها مصلحة أو مفسدة، إذا كانت فيها مصلحة لا يمكن نسخها، إذا كانت فيها مفسدة لا تكون من الأصل. فهذا الجواب الذي ذكره الأشاعرة قالوا نحن بالنسبة إلينا مبرئين للذمة، نحن لا نقول لا بتعلق المصالح والمفاسد في الأشياء لإنكارنا للحسن والقبح العقلي. نحن نقول الله ينسخ ما يريد، ده متعلق بإرادته دون مصالح ومفاسد. قال مثلا الجرجاني في شرح المواقف في المجلد الثامن صفحة 261 قال لا يجب رعاية المصلحة في الأحكام عندنا، فلا يلزم اشتمال الحكم المنسوخ على مصلحة. ده نحن لا نقول في هذا أن المنسوخ لابد أن يكون له مصلحة وتنتهي والآخر. نحن بحث المصالح أصلا خرجنا به بعد قول إنكار الحسن القبح العقلي. ولكن هنا المصنف أجاب بهذا الجواب، نقرأ العبارة. قال هذا إشارة إلى الرد على اليهود حيث قالوا بدوام شرع موسى على نبينا وآله وعليه السلام، قالوا لأن النسخ باطل، نسخ الشريعة باطل، إذ المنسوخ يعني شريعة موسى إن كان مصلحة قبح النهي عنه لاحقا يعني حال النسخ لأنه مصلحة، وإن كان مفسدة قبح الأمر به من الأصل يعني، وإذا بطل النسخ لازم القول بدوام شرع موسى عليه السلام. هذا إشكال شبهة اليهود. وتقرير الجواب أن نقول الأحكام منوطة بالمصالح وبالمصالح، طبعا هنا نقصد بالمصالح في نفس الأمر يعني بالمصالح والمفاسد في المتعلقات كما نقول في نفس الأمر، مو بالضرورة نحن نعلم المصالح والمفاسد. والمصالح تتغير بتغير الأوقات وتختلف باختلاف المكلفين، فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة، أن يكون مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به، ومفسدة لقوم في زمان آخر فينهى عنه، ما في مشكلة. فليكن في علم الله أن شرع موسى له أمد مصلحته تنتهي ببعثة النبي ومجيء شريعة الإسلام، لتغير المصالح، لتغير الزمان، لتغير الأقوام، لتغير البشرية مثلا، صار هناك مصلحة بأن يأتي شرع جديد، فالشرع الجديد ناسخ للشرع السابق. طبعا بحث نسخ الشرائع هذا موجود مبحث عنه في الأصول، هذا بحث مهم جدا. لماذا في الأصول؟ لأنه هل يمكننا أن نتمسك بحكم في شريعة موسى ونستصحبه على شريعة الإسلام إذا لم يكن يعني بين أيدينا حكم شرعي مثلا؟ بحث مهم جدا. ذكر الذين قالوا بنسخ الشرائع منعوا الاستصحاب، استصحاب من الشرائع السابقة. إذا الذين قالوا بأنه لا، لم تنسخ إلا بدليل، يعني الشريعة تبقى كما هي، الشريعة المساوية باقية كما هي، اللهم إلا ما دل على نسخه، جيد. فعند ذلك هناك طرحت مثلا أحيانا في بحث القضاء، أنتم تعرفون أنه في بحث القضاء هم يقولون بأن لا يمكن أن تكون المرأة قاضية، يعني تشترط الذكورة في القضاء. بعضهم يقول لا دليل على اشتراط الذكورة في القضاء في القاضي، بعضهم يقول بل الدليل على جواز اشتراط الأنوثة يعني في القضاء، ويستدلون على في شيء من الشرائع السابقة مثل قضية سبا وأنها ملكة تحكمهم وكذا، كانوا يقولون بعض، ولكن هذا بحث له أثر في الأحكام الشرعية أيضا. جيد، إن هنا السؤال البديهي الذي يسأل، خب ألا نقول لليهود أنتم أيها اليهود في النهاية موسى عليه السلام جاء بعد أنبياء، فهناك شرائع قبل موسى، فلماذا لم تقولوا بدوام شريعة نوح، بدوام شريعة آدم مثلا؟ لماذا قلتم بأن شريعة موسى تدوم؟ نفس الكلام نقول إذا كانت شريعة نوح فيها مصلحة فلا تنسخ بالآتي، لاحظ يعني الإشكال يرد عليكم. هم يجيبون عن هذا الإشكال يقولون لا لم يكن قبل موسى شرائع. لاحظ يقولون الشريعة بدأت مع موسى، أما قبل موسى عليه السلام كان هناك مواعظ، الأنبياء كانوا وعاظ، الأنبياء كانوا يرشدون الأحكام العقل. فلا يرد عليهم الإشكال أن شريعة موسى ناسخة لما قبلها وأنتم تقولون الناسخ مستحيل. يقولون لا، شريعة موسى هي أول شريعة في التاريخ، لأن قبل موسى عليه السلام هي كانوا أنبياء وعاظ وأنبياء يرشدون الأحكام أخلاقية وأحكام عقلية، أما الشريعة بدأت مع موسى، هكذا يقولون. وقد نقل شهرستاني في الملل والنحل عنهم هذا الأمر، حيث قال ما لفظه اليهود تدعي أن الشريعة لا تكون إلا واحدة، يعني لا يوجد نسخ إلا واحدة، وهي ابتدأت بموسى عليه السلام وتمت به، فلم تكن قبله شريعة إلا حدود عقلية وأحكام مصلحية، يعني كانوا الأنبياء كالوعاظ. جيد، هذا قوله. الجواب الثاني الذي يطرحه المصنف أنه يقول ليس فقط أن النسخ ممكن، بل النسخ وقع في الشرائع السابقة. طبعا إذا كان اليهود ينكرون النسخ، نسخ شريعة موسى لما قبله، بعض الإشكالات لا ترد عليهم، ولكن في نفس شريعة موسى حصل النسخ، هذا الذي يقوله العلامة. خب إذا النسخ في نفسه مستحيل، في نفس شريعتكم حصل النسخ؟ إذا حصل نسخ ما يأتي نفس الكلام، هذا الحكم إما مصلحة أو مفسدة، إذا مصلحة فلا معنى لنسخه، وإذا مفسدة فلا معنى لوجوده من أصل. يقول وقد وقع حيث حرم على نوح بعض ما أحل لمن تقدمه. طبعا هذا الإشكال، إذا قال كما قلت، إذا قال اليهود بأنه لا شريعة قبل موسى لا يرد هذه الإشكال عليه. لاحظت، لأنه نوح قبل موسى عليه السلام، فهم يقولون لا ننكر كل شرائع، أما هنا مبني على وجود شريعة قبل موسى. وقد وقع النسخ، يعني حيث حرم الله على نوح بعض ما أحل لمن تقدمه كآدم، وأوجب الختان بعد تأخيره، وحرم الجمع بين الأختين وغير ذلك من الأحكام، لأنه كان جائز الجمع بين الأختين وحرمه، حتى أن يعقوب النبي عليه السلام كان جمع بين أختين، أحد زوجاته كانت أختان. يعني أقول هذا تأكيد لإبطال قول اليهود المانعين من النسخ، فإنه بيّن أولا جواز وقوعه في الدليل السابق أنه قد يكون تابع للمصالح، قد تتغير المصلحة فيحصل نسخ. هنا يريد أن يؤكد، يقول بل وقع مو فقط جائز، وها هنا بيّن وقوعه في شرعهم، وذلك في مواضع منها أنه جاء في التوراة. طبعا أنا كان بإمكاني أن آتي بكلام التوراة ونذكره ونقول كيف أن، لأن العلامة الحلي صدقا هنا قال يعني ما نقله عن التوراة موجود، يعني ما قال جاء في التوراة موجود في التوراة، لكن ضيق الوقت يمنع من نقل هذه الأمور. أنه جاء في التوراة أن الله تعالى قال لآدم وحواء عليهما السلام قد أبحت لكما كل ما دب على وجه الأرض، فكانت أو وكانت له نفس حية، يعني أباح لهم كل شيء، كل ما دب على وجه الأرض كان حلالا أكله. وورد فيها، يعني ورد في التوراة أنه قال لنوح عليه السلام خذ معك من الحيوان الحلال كذا ومن الحيوان الحرام كذا، فحرم على نوح عليه السلام بعض ما أباحه لآدم، يعني قسمة الحلال والحرام من الأطعمة الحيوانية صارت موجودة عند آدم، عند نوح، ولم تكن موجودة عند آدم، فقد حصل نسخ في أن بعض ما كان حلالا صار حراما، هذا دليل على الوقوع ومذكور في التوراة، وإن لم يكن هذا من شريعة موسى، إنما هو يحكي عن أخبار سابقة. جيد. ومنها يعني المورد الثاني لحصول النسخ عندكم أنه أباح نوح، يعني أباح لنوح عليه السلام تأخير الختان إلى وقت الكبار، وحرمه على غيره من الأنبياء، وأباح إبراهيم عليه السلام تأخير ختان ولده إسماعيل عليه السلام إلى حال كباره، وحرم على موسى عليه السلام تأخير الختان عن 7 أيام. هذا مورد ثاني، حيث نجد في التوراة أيضا أنه جعل في مورد من الموارد الختان على 7 أيام، وجعل في مورد أنه أباح الختان مثلا عن إلى الكبر حتى يكبر الصبي. ومنها من الموارد النسخ أنه أباح آدم عليه السلام الجمع بين الأختين وحرمه على موسى، بل حتى كان مباحا عند يعقوب يعني كما قلنا. جيد، هذا ثلاثة موارد من الموارد التي ذكرها المصنف موجودة في التوراة حيث يبين فيها النسخ. خب أنتم توراتكم يقول هذا. هذا الدليل الثاني، الدليل الأول، الشبهة الأولى. الشبهة الثانية التي يطرحها اليهود، يقول ليس فقط الدليل العقلي، نحن قدمنا لكم دليلا عقليا على أنه لا يمكن أن تفنى شريعة موسى، والدليل العقلي كان هو أن النسخ قبيح ومستحيل. الآن نقدم لكم دليلا نقليا، فلو سلمنا بأن النسخ ممكن، ولكن نحن موسى أخبرنا أن شريعته لا تنتهي، أخبرنا أن شريعته مؤبدة، وهو نبي معصوم، فإذا هو إخباره صادق، فلا ينبغي أن تنتهي شريعته. فإذا نعتمد على نص موجود لموسى عليه السلام يقول بأن شريعة أبدية. فإذا كانت يعني الآن كما تقول أنت الآن حلال محمد صلى الله عليه وسلم حلال إلى يوم القيامة، أنا خاتم الأنبياء، تقول يعني لا يوجد نبي بعده، هو خاتم الأنبياء، لأنه هو نص أنه لا يأتي نبي بعده. أما إذا لم ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا نبي بعده، لا نحكم بانقطاع سلسلة النبوة، لا نحكم، ولكن جاء النص بأنه انقطعت سلسلة النبوة. هم يقولون هكذا، يقول نحن جاء نص بانقطاع سلسلة النبوة، فكل من يدعي النبوة بعد موسى لا نقبله، لأنه عندنا نص صريح بانقطاع النبوة بعد موسى. هذا ما ذكروه المصنف. ما هو الدليل؟ قال أنه ورد على لسان موسى عندنا بأنه تمسكوا بالسبت أبدا. تعرف السبت أنه حكم من أحكامهم، كانوا يسبتون وكذا، هذا واضح، ولكن تمسكوا بوجود كلمة أبدا، أنه ورد عندهم حكم شرعي ولكنه مؤبد. يقول نحن نتمسك بالتأبيد، التأبيد يعني حلال موسى حلال إلى يوم القيامة، انتهى، يعني لا يوجد نبي بعده، لا يوجد شريعة بعده. هنا المصنف يقول، يجيب بعدة أجوبة. أولا، الجواب الأول أن هذا الحديث مختلق، هذا الحديث لا دليل على وجوده. قال المصنف، قال وخبرهم عن موسى عليه السلام بالتأبيد مختلق، ومع تسليمه لو سلمنا أنه غير مختلق لا يدل على المراد قطعا. سيأتي، لأن التأبيد قد تطلق على المدة الطويلة، قد يطلق التأبيد لغة على المدة الطويلة. أقول إن جماعة اليهود جوزوا وقوع النسخ عقلا ومنعوا من نسخ شريعة موسى وتمسكوا بما روي، هذا الدليل العقلي مر النسخ، الآن دليل نقلي عندهم، وتمسكوا بما روي عن موسى عليه السلام أنه قال تمسكوا بالسبت أبدا، والتأبيد يدل على الدوام، ودوام الشرع بالسبت ينفي القول بنبوة محمد صلى الله عليه وآله. السبت هو الحكم الذي كان يذكره عن يعني كانوا يسبتون، له علاقة بقضية الصيد، وقد ذكرت في القرآن أنهم كانوا يسبتون، نعم أصحاب السبت. فهو قال، هو يقول حكم شرعي في قضية أنه أنتم هذا جائز لكم في السبت، فالسبت دائمي عندكم وهذا حكم دائمي. جيد، ثم قال والجواب من وجوه. الوجه الأول ما هو؟ أن هذا الحديث مختلق. لماذا؟ يقول لأن الذي روى هذا الحديث هو ابن الراوندي في كتابه، وهذا ابن الراوندي في كتابه نقل أنه كان يضع ويختلق الكتب لمصلحة اليهود، حتى نقل في الفهرست ابن النديم في الصفحة 216 قال وأكثر كتبه الكفريات ألفها لأبي عيسى بن لاو اليهود الأهوازي. يقول هو في الحقيقة كان يؤلف الكتب التي تشتمل على الأكاذيب، فشخص مكذوب لا يمكن أن نرضى بما يرويه عن موسى النبي على نبينا وآله عليه السلام. يقول الوجه الأول أن هذا الحديث مختلق ونسب إلى ابن الراوندي. خب ما هو حال ابن الراوندي؟ قال أنه أكثر كتبه من الكفريات وغيرها من الأكاذيب، وقد نقل ابن النديم في الفهرست هذا الأمر. الجواب الثاني الذي يذكره العلامة الحلي أن هذا الحديث هو في الحقيقة حديث لو سلمنا بأنه غير مختلق، ولكنه غير متواتر، ويوجد حديث ويوجد ما يعارضه، وبالتالي نحن لا نقبل أن هذا الحديث مأخوذا يدا بيد عن موسى عليه السلام، بل نحن نقول لا يمكن أن يحصل تواتر ونقل متواتر من قبل اليهود على أي شيء حديث من قبل موسى. لماذا؟ قال لأن اليهود قد قتلوا وشردوا على يدي كما يقال في بعض التعبيرات نبوخذ نصر البابلي في القرن السادس قبل الميلاد، قال هم قتلوا وهجروا ولم يعد هناك وجود لليهود بكثرة يحصل بهذه الكثرة نقل تواتري جيد. لاحظ مثلا الفخر الرازي في بعض كلماته يقول هلكوا بالكلية في زمان بخت نصر أو نبوخذ نصر، يوجد تعريبات متعددة، وصار الباقي أقل من عدد التواتر في الكتاب الأربعين المجلد الثاني صفحة 114. يعني يرجعون إلى حادثة تاريخية يقول أصلا اليهود انتهوا، بقي لهم منهم شرذمة قليلة، لا يمكن أن نأمن أن ما وصلنا من أحاديث قد نقلت فعلا على نحو التواتر. وأما إذا لم تكن نحو التواتر هذا يصبح خبر أصلا غير ثقة فلا نأخذ به يعني. وأيضا تفتزان يقول لم يبقى من اليهود في زمان بوخذنصر إلا أقل من القليل، شرح المقاصد في الخامس مجلد الخامس صفحة 45. فهذا الذي يذكره. فإذا كان الأمر كذلك فنحن نشك في أصل صدور الحديث، في أصل صدور الحديث. قال الثاني لو سلمنا نقله لكن اليهود انقطع تواترهم لأن بوخذنصر بهذا الاعتبار استأصلهم وأفناهم حتى لم يبقى منهم من يوثق بنقله. لاحظت من يوثق بنقله. طبعا هو يقال هجم، هو بابلي هجم على اليهود في أورشليم يعني في القدس وأفناهم ودمر هيكل سليمان، هذه القضية المعروفة يعني، وأنه لم يبقى منهم أحد، لم يبقى منهم أحد، فلا يمكن أن نأمن بأي حديث أنه نقل عبرهم أصلا لم يبقى منهم أحد. جيد، هنا الفخر الرازي ينكر هذا الدليل، يقول كيف يعني أفناهم، هم لم يكونوا قلة بحيث يأتي شخص ويفني قوما بكاملهم. يقول لا، هؤلاء اليهود كانوا منتشرين في مشارق الأرض ومغاربها، لا يمكن أن تقول هكذا جاء بمعركة واحدة وأفنى اليهود. يقول الفخر الرازي أما قتل اليهود فضعيف لأن اليهود كانوا أمة عظيمة وكانوا متفرقين في شرق الأرض وغربها في البلاد المتباعدة جدا، فمن المستحيل قتل هذه الأمة العظيمة إلى حيث لا يبقى منهم على وجه الأرض عدد التواتر يحصل، ما المشكلة. المحصل صفحة 508. وإن كان المحقق الطوسي لا يقبل كلام الفخر، نقول لا، من قال كانوا منتشرين؟ كانوا موجودين في هذه البقعة الجغرافية ويمكن إفناؤهم. لاحظت، قال المحقق الطوسي في تلخيص المحصل نفسه يعني، يقول والقول بانتشار اليهود في شرق الأرض وغربها باطل لأنهم كانوا مجتمعين في الشام إلى أن قتل بوخذنصر أكثرهم إلى غير ذلك. فإذا هذا الدليل فيه ما فيه، أنه لأنه يعتمد على حادثة تاريخية مشكوكة يعني. الدليل الثالث في رد هذا الدليل السمعي عن موسى، قال أصلا نحن لو سلمنا صدوره وتواتره وأنه غير مختلق ولا موضوع، من قال أن لفظة التأبيد تدل على الأبدية لغة، بل تستعمل التأبيد ويراد به الدوام، يستعمل التأبيد ويراد به الدوام، ويأتي ببعض المؤيدات من يعني بعض المؤيدات يأتي بها من التوراة. قال الثالث أن لفظة التأبيد لا تدل على الدوام قطعا، يعني لا تدل بالقطع على الدوام، فإنها قد وردت في التوراة لغير الدوام. مثال الأول، كما في العبد أنه يستخدم 6 سنين، يعني يكون عبدا لمدة 6 سنين ثم يعرض عليه العتق في السابعة، فإن أبى العتق أن يعتق ويصبح حرا ثقبت أذنه واستخدم أبدا. هذا نص أول في التوراة، طبعا هو موجود أيضا لكن لا يمكن نقله. يقول أنتم في التوراة تقولون أنه ضمن شرائعكم أن العبد يستخدم 6 سنين إذا ثم يعرض عليه الحرية، فإن أراد أن يبقى عبدا تثقب أذنه ويستخدم أبدا، استعملت لفظ أبدا. ثم في نص آخر تقولون يستخدم 50 سنة بالجمع بين الحكمين، يعني نحمل 50 سنة على الأبد، فيقال من أن الأبد المراد به هنا 50 سنة، فقد تستعمل كلمة أبد في المدة الطويلة. وفي موضع آخر يستخدم 50 سنة، هذه مورد يعني استعمل الأبد بمدة 50 سنة. مورد آخر وأمروا في البقرة، في البقرة التي كلفوا بذبحها، هذا واضح في سورة أنه أمرهم بذبح بقرة لا شية فيها وإلى آخره، كلفوا بذبحها أن يكون لهم ذلك سنة أبدا، يعني دائما يذبحون البقر ويوجد بعض الشعائر الذي يقومون بها، أن يكون لهم ذلك سنة أبدا، يعني هذه السنة فلتكن أبدية دائما. ثم انقطع تعبدهم بها، يعني انقطع، يعني أن نتعبدهم بها انقطع، فهذه السنة الأبدية فيها يقصد بها طول المدة. هذا ثانيا. ثالثا، وفي التوراة قربوا إلي كل يوم، يعني في التوراة جاء هذا النص، قربوا إلي كل يوم خروفين، خروف غدوة وخروف عشية، بين المغارب قربانا دائما. طبعا بين المغارب هنا في بعض النسخ يقال أن هذا تحريف بين المحارب ويراد به المحاريب، يعني في محل العبادة، يعني قربوا هذا الأمر، قربانا دائما لاحقا بكم. فإذا هذا أمروا بتقديم الخروف صباحا ومساء قربانا دائما، استعمل لفظة الدوام يعني التأبيد، ثم انقطع تعبدهم به. فإذا قد يكون التأبيد لا دلالة له على الدوام الفعلي، بل لدلالته على المدة الطويلة. وإذا كان التأبيد في هذه الصور الثلاث لا يدل على الدوام، انتفت دلالته هنا قطعا بالضرورة. أقصى ما في الباب أنه يدل ظاهرا على، فليس نصا في المطلوب، بل محتمل مرجح أن يرد على التأبيد، ولكن هذا الظاهر، ولكن ظواهر الألفاظ قد تترك لوجود الأدلة المعارضة لها. خب أنت يوجد معجزة عندك تتمسك بحديث مثلا ورد له ظهور، وقد يكون هذا الظهور يعني ليس نصا في المطلوب، ظهور لحديث ورد عن موسى عليه السلام مشكوك أنه مختلق وليس منقولا بالتواتر، تتمسك به لكي تبطل النبوة القائمة على معجزة، لا يمكن. هذا تمام الكلام إذن إخواني بالنسبة إلى شبهات اليهود. وأما شبهة النصارى، شبهة النصارى ماذا قالوا؟ قالوا أن هذه النبوة، نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي نبوة للعرب فقط، للعرب فقط، ونحن غير مخاطبين بها، إنما هي جاءت لهؤلاء أهل الجاهلية. طبعا اللافت أن ينقل في الكلمات أن هذه الشبهة عند النصارى كانوا قد نظروا لها وكتبوا لها كتب، كتبوا لإثباتها كتب أن نبوة نبي غير عامة. يعني لاحظ هم أقل سوءا من اليهود، هم قبلوا نبوته لكن جعلوا نبوته ليست كافة للبشر، لكن قبلوا نبوته ويحترمونه كنبيا يعني، ولكن خاص لوجود أدلة أنه لا، نحن لنا نبوتنا وأنتم لكم نبوات. حتى تجد أنت في القرآن لغة الخطاب مع النصارى من أهل الكتاب غير لغة الخطاب مع اليهود، أصلا غير لغة الخطاب مع اليهود. يقول ينقل ابن تيمية في الجواب، في كتابه الذي صنفه في هذا الخصوص، كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، في المجلد الأول صفحة 99، يقول، يشير إلى وجود هكذا رسائل كانت تصنف، يقول: فإن هذه الرسالة وجدناها يعتمدون عليها ويتناقلها علماؤهم بينهم، والنسخ بها موجودة قديمة، إلى أن يقول أن محمدا فيها صلى الله عليه وسلم لم يبعث إليهم بل إلى الجاهلية من العرب. ثم قال: وإن في القرآن ما يدل على ذلك والعقل يدل على ذلك. يعني هم قالوا بأن قرآنكم يدل على أنه للعرب فقط، العقل يدل أنه للعرب فقط، فهم بهذا المقدار. جيد. ثم قال: والسمع دل على عموم نبوته صلى الله عليه وآله. أقول: ذهب قوم من النصارى إلى أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث إلى العرب خاصة. جواب المصنف يقول: لا، الأدلة القرآن ليست هذه دعوة النبي، دعوة النبي قائمة على أنها للبشر جميعا وكافة للبشر. خب إذا كان كافة للبشر فهو يقول أنا لكم أيضا، يعني أنا مبعوث لكم، فكيف تحملون تصريحه على أنه ليس مبعوثا للجميع؟ فإذا كانت نبوته كاشفة عن صدقه فهو يقول أنا لكل البشر. والسمع يكذب قولهم هذا، سمع يكذب قولهم هذا، قال الله تعالى لأنذركم به أو لأنذركم ومن بلغ، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وسورة الجن تدل على بعثه عليه السلام صلى الله عليه وسلم إليهم، يعني إلى الجن حتى، يعني ليس فقط إلى الإنس بل إلى الجن أيضا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر، هذا أصلا يوجد روايات كثيرة أصلا للأعجمي والعربي والعجمي وغير ذلك، يوجد روايات بهذا المضمون. لا يقال كيف يصح إرساله إلى من لا يفهم، هذا شبهة، يقول أن هو عربي، النبي عربي، فكيف يصح إرساله لمن لا يفهم كلامه؟ أنا مبعوث بلسان عربي لشخص لا يفهم كلامي فكيف أدعوه؟ يقول هذه شبهة جدا ضعيفة، لأنه إذا كان مبعوثا أولا لأننا نتعقل أن يبعث الله نبيا لكل الناس، فإذا كنا نتعقل هذا الأمر وكل الناس ألسنتهم متفاوتة فنتعقل أن يبعث نبيا لألسنة متفاوتة، ولابد أن يكون صاحب لسان من هذه الألسنة، فكونه صاحب لسان لا يمنع أن يكون مبعوثا لغيره، فيمكن ترجمة ونقل وبيان الدعوة بألسنة كل قوم. وإلا لو كان لا يجوز أن يبعث نبي إلا لقوم يتكلم بلسانهم، فعندئذ أنتم كأنكم تقولون باستحالة أن يبعث نبي لأكثر من قوم أو نبي لبشرية، حال هذا لا يقول أحد باستحالته. يقول لا يقال كيف يصح إرساله إلى من لا يفهم خطابه، وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هذا يعني من الأدلة التي هم قالوا أن قرآنكم يدل على هذا، لأننا نقول لا استبعاد في ذلك بأن يترجم خطابه لمن لا يفهم لغته مترجم، يعني يترجم خطابه مترجم، وليس في الآية أنه، يعني إذا قلتم في الآية أنه بلسان قومه، ليس في الآية أنه تعالى ما أرسل رسولا إلا إلى من يفهم لسانه، وإنما أخبر أن بأنه ما أرسله إلا بلسان قومه، يعني هو له قوم أرسله بلسان قومه الحاضر بينهم، ليس يعني أن مضمون الرسالة فقط للقوم، لا يدل، يعني لا تدل الآية على هذا الأمر. في طول البحث عن قضية عمومية النبوة جاء بحث، أصلا لا أعرف كيف جاء صراحة، يعني صراحة لا أعرف كيف جاء، هو قضية يأجوج ومأجوج في سورة الكهف في الآية 96 في سورة الكهف، تعرفون قضية يأجوج ومأجوج هي قضية ذي القرنين، كانوا يأجوج ومأجوج مفسدين في الأرض، جيد، وكانوا يعذبون ويفعلون الأفاعيل، فجاء الناس الذين وقع عليهم الفساد والأذى وطلبوا من ذي القرنين أن يبني سدا لا يمكن أن يثقبوا هذا السد ولا يتجاوزوا بينهم وبين يأجوج قوم يأجوج ومأجوج، وجاء في الآية القرآنية أن هذا السد لا يكسر ولا يثقب إلا يوم القيامة، فعندئذ يأتون من كل حدب ينسلون. أما الآن وفي كل زمان هؤلاء قوم يأجوج ومأجوج يتكاثرون وموجودون وراء السد، أين هو السد؟ مش مهم، وراء السد، جيد؟ قال هذه قصة ذي القرنين. سؤال، هل رسول الله مبعوث إلى ذي القرنين أم لا؟ إذا كان مبعوثا لذي القرن، عفوا ليأجوج ومأجوج، هل هو مبعوث ليأجوج ومأجوج؟ لأنه حسب الفرض أن يأجوج ومأجوج ما زالوا موجودين خلف السد ولا يمكنهم أن يتجاوزوا السد، فهل هو مبعوث إليهم أم ليس مبعوثا إليهم؟ إذا لم يكن مبعوثا إليهم فنبوته غير عامة، إذا كان مبعوثا إليهم فكيف؟ لاحظت الإشكال؟ طبعا قضية يأجوج ومأجوج أنا فقط أريد أن أنقل كلاما للعلامة الطباطبائي في المجلد 13 صفحة 369، ماذا يقول العلامة؟ يقول واعلم أن الروايات في قصة ذي القرنين مختلفة اختلافا عجيبا، متعارضة متهافتة في جميع خصوصيات القصة وكافة أطرافها، وهي مع ذلك مشتملة على غرائب يستوحش منها الذوق السليم أو يحيلها العقل. خب هذا المنقول في القرآن. الآن ما هي التفاصيل وراء ما ذكره القرآن؟ يقول هذا موجود فيه اختلاف شديد جدا، يعني اختلاف شديد جدا. وجوز القاضي القضاة، يعني عبد الجبار المعتزلي، في يأجوج ومأجوج احتمالين. خب في يأجوج يعني في دعوتهم إلى النبوة. الاحتمال الأول يقول لا، هؤلاء أصلا هم شبه البشر، هؤلاء ليسوا مكلفين، لأن هؤلاء كالوحوش، يعني وكأنهم صنف آخر من المخلوقات أقرب إلى الحيوانات، هم غير مكلفين، فلا تقول النبوة غير عامة لهم. وقد ورد مثلا في كتاب الصدوق في كتاب كمال الدين وتمام النعمة في المجلد الثاني، قال ما لفظه: هم أشباه البهائم، يأكلون من العشب ويفترسون الدواب والوحوش كما تفترسها السباع، ويأكلون حشرات الأرض كلها من الحياة والعقارب. يعني يقول هؤلاء غير مكلفين لأنهم كالبهائم، يعني كأنهم يعني شيء بين البشرية والبهيمية، فليسوا مكلفين، فلا تكون النبوة عامة لهم، لأن النبوة للمكلف فقط. أحدهما أن لا يكونوا مكلفين أصلا وإن كانوا مفسدين في الأرض كالبهائم المفسدة في الأرض، هذا قوله وإن كانوا مفسدين في الأرض دفع دخل مقدر، لأنه وردت الآية أنهم يفسدوا في الأرض، والإفساد لا يكون إلا من عاقل. يقول لا، لا نسلم أن الإفساد لا يكون إلا من عاقل. نعم، تقول أفسد الذئب العشبة، فيمكن أن يكون الإفساد من غير العاقل. الثاني أن يقول لا، مكلفين وقد بلغتهم دعوة النبي، لا نعرف كيف لكن بلغتهم دعوة النبي. أكثر من ذلك، وروي في بعض الكلمات كما ذكر الطبري في تاريخه، قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فدعوت يأجوج ومأجوج إلى عبادة الله عز وجل فأبوا أن يجيبوني. خب يعني أو نجاوز أن رسول الله دعاهم، كيف لا نعرف، جيد لكي يحافظ على عمومية النبوة. والثاني أن يكونوا مكلفين وقد بلغتهم دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يعني كيف بلغتهم الدعوة؟ يقول هم وراء السد، قد يكونوا قربوا إلى السد وسمعوا، استرقوا السمع من وراء السد، بأن يقربوا من الأمكنة التي يسمعون فيها كلام من هو وراء السد. جيد. وجوز بعض الناس أن يكونوا في بعض البقاع من لم تبلغه دعوته فلا يكون مكلفا بشريعته. هذه مسألة جديدة. الآن لنفترض بعض مجاهل إفريقيا في أماكن في غابات الأمازون، قد يكون هناك أشخاص لم يسمعوا لا بإسلام ولا ببعثة ولا بنبوة ولا بشيء، يقول لا بأس، هؤلاء لا يكونوا مكلفين، لا بمعنى أن النبوة استثنتهم، لا يكونوا مكلفين لعدم وصول العلم، ولكن إذا وصل العلم يكونوا جزء من المكلفين، لكن لا يكونوا مطالبين مهما لم يصل العلم. ولكن لا بمعنى أن النبي يقال أنا لا شأن لي بكم، لا، يعني حتى يبلغ العلم إليهم يصبح مكلفين بهذا المعنى. وعندي هذا الذي يريد أن يبينه العلامة، وعندي أن المراد بذلك يعني كونهم غير مكلفين هؤلاء في مجاهل إفريقيا مثلا، إن كان عدم تكليفهم مطلقا يعني من الأصل هو غير ناظر إليهم، سواء بلغتهم بعد ذلك الدعوة أم لا، فهو باطل قطعا لما بينا من عموم نبوته صلى الله عليه وآله إنه كافة للناس. وإن كان المراد أنهم غير مكلفين ما داموا غير عالمين، فإذا بلغتهم الدعوة صاروا مكلفين بها فهو حق. هذا تمام الكلام إذن إخواني الأعزاء بالنسبة إلى مسألة يعني الشبهات على عمومية النبوة. بقيت بقية وهي في بداية الدرس اللاحق إن شاء الله نذكرها، هي قضية فضل النبي على الملائكة، لأن هنا اختلفوا، ينسب إلى الفلاسفة أنهم لا يقولون هذا الأمر وغير ذلك، ويبين الدليل. نحن كي لا يعني نختصر الكلام في دقيقة فقط نختم البحث هنا، والحمد لله رب العالمين.